أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
الأحبة، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي، في الإعداد والتقديم يرافقني زميلي في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأجملها. أعزائي، سوف نتحدث في هذه الحلقة عن الطريقة التي نتعامل بها مع أبنائنا. هل هي تقوم على التسلط وعلى فرض الرأي، أم أن فيها مساحة للحرية واحترام الاختلاف؟ وبالتالي أريد أن أسألك أيها الأب، هل أنت إنسان متسلط في بيتك، تريد أن تفرض كل شيء وتريد أن تسير جميع أفراد عائلتك كما تريد؟ هل تتقبل الاختلاف والرأي الآخر من زوجتك وأبنائك؟ هل تشعر أنك لم تعد تستطيع أن تفرض رأيك في البيت وأن تجعل أولادك صورة عنك كما كنت أنت في الماضي صورة عن أبيك؟ وأنت أيتها الأم، هل تعطي مساحة لأبنائك للتعبير عن آرائهم التي قد تخالف رأيك، وتسمحي لهم بالقيام بأعمال غير ما تريدين؟ وهل فعلا أصبح المثل الشعبي الذي يقول دير الجر على ثمها تطلع البنت لأمها، هل أصبح هذا موجودا في زمننا الحاضر؟ إذن أيها الأحبة، هذه موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ما هي المساحة التي يجب أن نعطيها لأبنائنا ليعبروا عن أنفسهم؟ كيف يجب علينا احترام خصوصيات أطفالنا مع الحفاظ على متابعتهم وتوجيههم ومراقبتهم أيضا؟ ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور ماجد صقر. دكتور ماجد صقر، هل تعرف بنفسك؟
دكتور ماجد صقر، تخصص تربية وشريعة، وباحث وكاتب في مجالات عديدة، وموظف في وزارة الأوقاف، مدير
وخطيب أيضا، يعني خطيب يوم الجمعة، معروف أكثر. نعم. شيء بأنك تخطب يوم الجمعة.
نعم.
أهلا وسهلا بك دكتور ماجد صقر. وعبر الهاتف أيضا معنا السيدة ميسون. سيدة ميسون، هل تعرفين بنفسك؟ ميسون ماضي.
مساء الخير. ميسون ماضي،
ميسون ماضي أخي محمد. ميسون ماضي بعد إذنك، لأن عشاشي ميسون مناصرة. نعم ميسون ماضي، تفضلي.
كل مرة يا دكتور.
ما هو اسمع، ميسون مناصرة دائما مش عارف ليش بتيجي هيك. ميسون ماضي، كل الاحترام لك ولميسون مناصرة وللكل. نعم تفضلي.
أخصائية نفسية اجتماعية متخصصة بالعلاقات الأسرية، باحثة في هذا المجال، متقاعدة من محافظة سلفيت كرئيسة لوحدة النعل الاجتماعي في هذا المحافظة.
إذن أهلا وسهلا بك ميسون ماضي، يعني فعلا أنت مستشارة في مجال العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية، ويسعدنا أن تكوني أنت وضيفنا الدكتور ماجد صقر في الحديث عن هذا الموضوع، وهو موضوع ذو أهمية، أليس كذلك أستاذي ميسون ماضي؟
نعم
طيب.
ما
يعني أقول إنه هذا الموضوع بصراحة يعني له أهمية كبيرة، لأنه يتعلق بتربية أبنائنا، وبالتالي يعني من المهم يعني أن يستمع إلينا المستمعين والمشاهدين كي يعني يعرفوا كيف يمكن أن يتعاملوا مع أبنائهم، وأي مساحة يجب أن يعطوها لهم.
نعم. هذا الموضوع هو أساس كل المواضيع حقيقة، ويبدأ منذ اللحظة الأولى لبداية الأسرة ومنذ اللحظة الأولى لإنجاب الطفل. يعني ليس هناك عمر معين بنقول بدنا نبدأ نربي ابننا، صار عمره سنتين بدنا نبدأ نربي. الطفل هو حقيقة مرآة لما يحدث داخل الأسرة، عشان هيك لازم مهم جدا إنهم الأهل يكونوا حريصين، أو التوعية تبدأ من عند الأزواج من بداية الحياة الزوجية. للمقبلين على الزواج، للأزواج الجدد، لازم يكون عندهم كثير معلومات مهمة جدا يعرفوها عن أساليب التربية، لأنها الأساليب التربوية بتختلف من كل واحد فينا كيف عاش في أسرته. صحيح. وأغلبها بشكل مباشر بتعود لعادات وتقاليد متوارثة في أساليب التربية. يعني ودائما الأباء والأمهات أكبر مشكلة بيعيشوا فيها أبنائهم إنهم بيواجهوا مشاكلهم وبناقشوها مع بعض قدام أطفالهم، وبكون صغير بفهمش هذا الطفل لسه بعرفش، وهو حقيقة هذا الطفل بيكون كاميرا رصد ومراقبة لكل ما لكل تصرف ولكل كلمة بسمعها من خلال أهله. وبالآخر هذا الموضوع بده يأثر على هذا الطفل في حياته، وتبدأ حياته تنعكس حقيقة لكل ما يرى داخل الأسرة. وأهم شيء العصبية والغضب اللي بيمارسوها الأهل قدام الطفل، حتى لو كان الموضوع بسيط، العصبية والغضب نتيجة ضغوطات الحياة اللي بيعيشوها الوالدين.
نعم.
اللي هي ممكن يعني على حسب ما حدا بيقول الحياة سهلة، الحياة حقيقة فيها ضغوطات، لكن نعم. كيف احنا نتعامل مع هذه الضغوطات، وكيف احنا بنتعامل قدام اولادنا، وكيف بنحكي عن الاخرين قدام اولادنا. كل هذه محاور مهمة جدا في الحياة، وبتأثر بشكل مباشر وسريع على نفسية الابناء.
كمان صحيح.
مقارنة ابنائنا، مقارنتهم، هذا موضوع مهم جدا ان احنا نقارن ابناء. دائما لازم نكون اهم محور بمحاور التربيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان خير مربي ان نحترم الطفل. ماذا يعني احترام الطفل؟ تقبل الطفل بفوارقه، لانه ربنا خلقنا مختلفين. فمش بالضروره اذا اخوه كان بصفات محدده لازم هو يكون بنفس صفات اخوه، او نقارنه بابن عمه اللي من عمره. وهذه حقيقه امور خطيره احنا بنحط اولادنا فيها من دون ما ناخذ بالنا.
طيب يعني استاذ ميسور، نتحدث اكثر في هذا الموضوع، يعني ننتقل الى ضيفنا في الاستوديو الدكتور ماجد صقر. دكتور ماجد صقر، يعني كثير من الاباء والامهات يشكون بان اولادهم او أطفالهم لم يعودوا يعني يستمعون إليهم، لم يعودوا يرفضون أوامرهم، يرفضون تنفيذ رغباتهم. المشكلة هنا من وجهة نظرك، وأنت يعني خطيب وتكثر من الحديث عن القضايا العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، هل تعتقد أن الأب والأم كما ذكرت الأستاذة ميسون ماضي هي المسؤولة أو المسؤولان عن هذه المشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر هذه الاستضافة، وبشكر ضيفتك العزيزة والمستمعين والمستمعات.
الله بارك الله فيك.
الحقيقة إنه موضوع يعني العلاقات الإنسانية بالذات العلاقة الأسرية هي من أخطر العلاقات وأهم العلاقات في المجتمع. دائما المجتمعات المتفككة لا يمكن أن تنجح، لذلك لابد من الحديث الكثير، وأنا بشكرك على هذا الموضوع. ليش؟ لأنه إذا نجحت الأسرة نجحنا في كل شيء، وإذا فشلت الأسرة لا يمكن أن ننجح لا في انتصار ولا في تحرير أقصى ولا في تحرير أسرة ولا في بناء نهضة. أنا أقول إلا الدائرة مرتبطة مع بعضها البعض.
نعم.
المجتمع له علاقة، المدرسة لها علاقة، المسجد له علاقة، الكنيسة لها علاقة، الأب والأم لهم علاقة. لكن اليوم الأبناء بيسوا عليهم دراسات متى يستطيع الابن أن يأخذ من صفات أمه وأبوه. في دراسات أنه هو في بطن أمه يتأثر.
نعم.
لذلك بنصحه أنه تقرأ، تستمع إلى مثلا القرآن، إلى تستمع إلى كل ما تطور حالها وتتواصل مع ابنها وكأنه بيسمع.
نعم.
إذن هذا الإنسان معقد، ورب العالمين لما خلقه كرمه على كل المخلوقات. إذن هذا إنسان بحاجة أن ندرس حياته ومراحل حياته. اللي هم بسموها سيكولوجية الطفل. كثير من الأباء والأمهات اليوم على الفيسبوك ما بفكر أنه أنا عندي ابن مبدع كيف بدي أتعامل معه، عندي ابن عنيد كيف بدي أتعامل معه، عندي ابن وحيد بين ست بنات كيف بدي أتعامل معه، عندي بنت وحيدة بين ست إخوة.
هل تعتقد أن الناس يعطون فعلا لأنفسهم الوقت الكافي ليبحثوا عن الأجوبة؟
لا، احنا بدنا نريح حالنا. احنا ما بنحب نتعب حالنا، نفكر الدماغ كل ما تعب كأنه يرهق. لا، الدماغ كل ما تعب بتنمى، فبالتالي لابد ان نبحث وان ندرس. يعني اليوم العلوم موجودة، يعني أنا أستطيع أن أصبح متخصص، صحيح ما بحمل الشهادة بس أنا بإمكاني إذا كنت معني أن أبحث عن شخصية ابني أستطيع أن أدخل على جوجل وأحط صفاته، فبالتالي بعطيني حلول كيف أتعامل مع هاي الشخصية. الشغلة الثانية في مراحل، مرحلة الطفولة كيف أتعامل، مرحلة المراهقة اللي هي المرحلة خطيرة، فبالتالي أنا إذا تصديت لابني لا يمكن أنه يتعامل معي بنفس المعاملة هو صغير. الأمر الثالث في مشاكل أسرية كما تحدثت أختنا، الإنسان دائما بطبعه يميل إلى أمه أكثر من أبوه، فبالتالي إذا في تعنيف من الأب للأم تلقائي هو سيرفض أوامر الأب لأنه هو بشعر أنه هذا يعنف أمي، فبالتالي كل الأمور هاي معقدة وتحتاج إلى دراسة وتحليل. ما هي أسباب التمرد؟ إذا كان السن مراهقة وضع طبيعي فبالتالي أبقي جسور العلاقة معه، لأنه اليوم في التربية بقول لك العلاقة بين الأبناء والأباء أنواع، بس أهم نوعين، إما العلاقة الآمنة اللي بشعر الطفل في الأمان مع أبوه والحنان والحوار وكذا والتقبل،
وأظن أنه هذه ليست هي الأغلب العام في تربية أبنائنا.
والأمر الثاني اللي هو المعامل الغير منتظم، يعني أنا لما أشعر أن أبوي مرة مزاجي بنبسط وبحبني وبحضني، لما مرة بحكي له عن مشكلة بصير يصيح وبده يعمل وبده يكسر وبده يضرب وبصير
يعني في مزاجية في التعامل مع الأطفال، وهذه المزاجية خطيرة جدا،
بصير إيش ردة فعل الابن أو البنت أنه ما تشعر في الحنان والأمان. وأنا دائما بقول الأب والأم هم أب وأم لما يوقع في المشكلة، مش هو وناجح، مش لما ينجح في التوجيه أنا أبو وأمه، لا، لما يصير عنده مشكلة كيف بوقف معاه وكيف بوقف مع بنتي، كيف بيصير حوار ولا بيصيرش حوار.
أشكرك دكتور ماجد صقر. أستاذي ميسون ماضي، يعني من حقوق الطفل أن تحترم خصوصياته، يعني من حقوق الطفل أن يتم الحوار معه، أن يحاول الأبوين إقناعه بأمر ما حتى يقوم به، ولكن يعني للأسف هناك الكثير من الآباء والأمهات يظنون أن فرض الأوامر وإعطاء التعليمات الصارمة للطفل هي أمر تربوي، بيقول لك بدي أربي ابني أخي وبالتالي لازم أكون أنا شديد معه. ما رأيك بذلك؟
واجب احترام الطفل وتقبله واجب وشرط من شروط التربية. وفي موضوع مهم استثناء لما تفضل فيه الدكتور جزاه الله كل خير، حقيقة يعني احنا متداخلين بالمواضيع، في موضوع مهم انه ان يتوحد الاسلوب التربوي. يعني هذا الطفل اليوم غلط اتعاقب، هلا غلط ثاني غلطة ما تعاقبش، هلا هو بطل فاهم شو الميزان اللي ماشي داخل
صحيح
هذا البيت،
صحيح
خطر متصبب.
يعني أستاذي مهم جدا يكون في ثبات في الإثابة. نعم. وفي العقوبة.
نعم ثبات. نعم ثبات. بعدين احنا نبخر في ابننا ونشجعه في إنجازه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أنس مالك خدمه 10 سنوات وكان طفل، ولا مرة لامه ولا مرة قاله على موضوع ليش ما عملتوش، كان صحيح طول الوقت. وجيل الصحابي جيل عظيم اللي كانوا مش اصلا من قريش، بالفخر يعني بالتعزيز، كان رسول عليه الصلاة والسلام كان في جيل من الصحابي قاد الأمة العربية بأسلوب الرسول المربي الأول في الدولة الإسلامية. احنا اهم موضوع عنا انه هذا الطفل بالتدريج نكون واضحين معه كيف انه في، يعني هسه الطفل احنا بنعاقبه واحنا هو مش فاهم ليش، اذا ما كانت واضحه قدامه قوانين البيت كيف هو بده يعرف شو صح وشو غلط. احنا بالاول مطلوب منا ان نوضح شو بصير شو ما بصير، شو مسموح شو ممنوع. كمان لما اخترق الممنوع التعامل معه لازم يكون بالدعم والمسانده وبلفت النظر، هسه بالضوابط لازم احنا ما نتهاون فيها. يعني احنا بنقول هيك ممنوع، مش معنى الممنوع إن لازم نعاقب ونضرب، لازم نقول ممنوع، هي ممنوع هذا لا يخترق. بنفس الوقت الأب مثل ما تفضل الدكتور، مرة بيقبلني وأنا بكون غلطان، والمرة الثانية بيقبلني مش وأنا هسوي أكون غلطان ولا مش غلطان، فلازم يكون واضح قدام الطفل كيف الأب بتعامل وكيف الأم بتعامل. بعدين الأم والأب ضروري يكون في وجود.
على كل حال يعني دكتور ماجد صقر ميسون ماضي تحدثت قبل الأذان بحديث أنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، ويقول والله ما قال لي الرسول يوما يا أنس لو فعلت كذا أو هل فعلت كذا وكذا. يعني أعطاه هامش كبير من الحرية ومن احترام الخصوصية. السؤال بالنسبة لنا يعني كم يجب أن نعطي، ما هي المساحة التي يجب أن نعطيها لأطفالنا عندما يكونوا صغارا وحتى لما يصلوا إلى سن المراهقة مع الحفاظ على طبعا تربيتهم وتوجيههم ومتابعتهم؟
طيب أنا بدي أضرب مثال عشان أقرب الصورة. يعني أنا طفلي بلعب على بسكليت وعارف أنه في شيء خطر، فبعطيه مجال للمساحة أنه يلعب وكذا، ولو كان في خطر نسبة الخطر قليلة، لكن لو بده يحط أصبعه
ممكن أناقشه ده في خطر
بالضبط كمان. بس لو بده يحط أصبعه ببريز الكهرباء فيش مجال أناقشه، في مجال أنه أخذ ردة فعل لمصلحته. فبالتالي إحنا من كل الآباء المساحة الواسعة،
بس لماذا برضو نمنعه ثم نناقشه؟
بالضبط نعم. أنا مع، بس الفكرة الأساسية أنه إحنا أبنائنا الأصل خصوصيتهم خاصة بهم ذكورا وإناثا، البليفون الفيسبوك كل هاي التفاصيل، مع التوجيه الدائم والمراقبة الدائمة، وإحنا للأسف دائما توجيهنا بكون خاطئ. كيف تسويش يابا، تعملش، لا لازم أقول له تعملش بس إذا عملت وقعت يابا، لأنه اليوم في إسقاطات على الفيسبوك في كذا في كذا، فأنت بتخاف على ابنك وعلى بنتك من الابتزاز سواء كان من الاحتلال أو من غيره. فالأصل أوجههم، إذا وجهتهم يابا صارت معك مشكلة ارجع لي وارجع لأمك وارجع كذا وأعطيه مساحة من الحنان عشان يقدر يرجع لك. فبالتالي أنا بقول الأصل الخصوصية وعدم التدخل. لاحظ حديث أنس بن مالك ما قال له افعل ولا تفعل، لكن لو أنه ارتكب أمر محظور بوجهه ولا لا الرسول،
يعني حتى مرة أن الرسول أرسله في حاجة فأنس نسي الحاجة وشاف الولاد بيلعبوا صيلعب معهم
نعم.
فخرج الرسول يبحث عن أنس فوجده يلعب، فوضع يده على رأسه وقال يا أنس اذهب لما طلبت منك. يعني هنا إذن كان في أمر، لكن أمر بسلاسي، أمر باحترام.
بالضبط، حتى يعني شوف الخصوصية في الفقه عندنا والجمال. عمر بن الخطاب تخيل الخليفة العالم الكذا الجليل عبد الله بن عمر ابنه خالفه في 10 مسائل فقهية في أساسيات الدين، ولم يقول لعمر أنت بتخالف أبوك ويجب كذا وجه. فبالتالي نحن نقول لابد أن تبقى هذه الخصوصية خاصة بالأطفال وأن نوجههم، وإذا اضطرينا أن نحاور عشان إحنا يعطونا الخصوصية تاعتهم. مش تلاقي في بعض الأحيان الأب ماسك بليفون ابنه فبالتالي بتصير صدمة عنده، أو البنت بفتشه بشنتتها فبالتالي بصير عندها
إذا نكسة. تصرف خاطئ إنه أنا في النهاية يعني فتش شنتة الولد فتش شنتة البنت يعني
ولا زوجتك هذا حتى،
وهذا يعني أمر غير لا صحي. طب خليني أسأل أستاذ ميسون ماضي، أستاذ ميسون ماضي بصراحة يعني أنت كأم وكخبيرة في نفسية بصراحة، ربما الأمهات في البيت الله يعينهم طبعا أكثر تأثيرا ربما سلبيا على الأطفال، لأنه تعرفي طول اليوم تشتغل وتعبان وضغط وما بعرف شو، وبالتالي هي دائما تصيح ودائما على أولادها وعبناتها بتصيح هذا وبتصيح على هذا. وكمان البنت زي ما حكيت في المقدمة بصراحة بدها بنتها تطلع صورة طبق الأصل عنها، ما رأيك بذلك؟
هلا يعني ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم، مش بالضرورة أنها تكون البنت تكون نسخة، يختلف الزمان. يعني لو كانت نسخة من البنت، لو كانت نسخة مع اختلاف وفارق أقل إشي 20 سنة بين أي بنت وإمها، أقل إشي في 20-18 سنة، يعني أكيد بده يكون في تناقض ما بين البنت والمجتمع اللي بتعيش فيه. لكن العلاقة ما بين الأم والبنت هي أو الأم والطفل بغض النظر عن جنسه هي علاقة تراكمية تبدأ بتقبل هذا الطفل واحترامه لبناء ثقته في نفسه. فأول موضوع إنه مثل ما استكمال اللي ما طرحه الدكتور إنه الابن ما يخاف يتوجه إلا في حالة غلطه.
صحيح.
كثير من البنات بتيجي تقول لأمها صاحبتي صار معاها كذا كذا، شو رأيك؟ هي مش مستجرة تقول لأمها الموضوع، حقيقة بيكون عندها هي مشكلة صحتها وبدها تعرف شو رد فعل أمها إذا عرفت بالمشكلة اللي هي واقع فيها.
صحيح.
فأكبر موضوع، أهم موضوع، إنه إحنا أبنائنا يتوجهوا لإلنا، لأنه لما يتوجهوا لغيرنا ما بنعرف شو الطريقة اللي رح ينطقوا.
طبعا وين أنت بتوجهوا إني يا أستاذي ميسون؟ لما يحسوا بالحنان والعطف والمحبة والألفة مش هيك؟
فإذا كانت هي مش شايفة أو هي مش شايفة طبيعي تيجي تكون لأمها أو لأبوها، وقد وممكن إن تيجي للأم قبل الأب. وفي كثير من الأحيان في ناس بتحب الأب بخصوصية وبتوجه للأب، يعني مش بالضرورة أن هذه قاعدة، لكن إذا بنيت العلاقة والألفة والمحبة تراكمية، إحنا وين الخطورة بتيجي عند أولادنا في عمر المراهقة اللي بصير يقول لك أنا كبرت وأنتم ما لكم شخص. هذا الموضوع ما بنجيش نبدأ فيه مع أولادنا في عمر المراهقة، هذا لما نكون بدأنا معهم وهم أطفال صغار وعودناهم إحنا وقبلنا منهم تصرفهم وخطأهم ووجهناهم فيه، هم بيرجعوا لإلنا بأريحية بالموضوع، وإحنا بندخل إحنا وياهم مرحلة مراهقة آمنة قليلة المشاكل قدر الإمكان.
صحيح.
بحيث إن إحنا نقدر نوجههم فيها. كمان احترامهم وهم مراهقين واحترام خصوصيتهم إشي مهم جدا، حتى قرع الباب على المراهق أو المراهقة هذا من حقه. بيجوا الأمهات بيقول لك لا هو له ساعة في غرفته أنا بدي أعرف شو بيسوي ولا بحكي مع مين، تيجي الأم بدون ما تدق الباب تفتح الباب على البنت أو على الشاب وبتفكر إنه هذا من حقها، أو حتى الأب
أو تمسك شنطتها مثلا وتفتشها
أو تيجي تفتش
أو موبايل الشاب، يعني كمان مش منطق.
نمشي معهم بالتدريج لنخرق بيننا وبينهم محبة وثقة مشان نضلنا عارفين طول الوقت من ببعد شو بصير معاهم، بحيث إنهم ما وقعوش بمشاكل. لكن الانفتاح على السوشيال ميديا بطريقة اليوم الكل شايفها بيخلي الأمهات والأب يعني الأم والأب حقيقة يمكن بيعيشوا توتر
حالة خوف وقلق طبعا أكيد
على أولادهم.
لكن أستاذي ميسون يعني الفكرة حتى ماشي من حقنا نخاف على أبنائنا، من حقنا نخاف على بناتنا، لكن يعني هذا برجع إذا كان إحنا فعلا أبنائنا بيشعرون إحنا فعلا آباء صالحين نستمع إليهم ونقف بجانبهم لن يعني يخفوا عنا شيئا، لكن إن لم يشعروا بذلك من الطبيعي أن يتوجهوا إلى غيرنا. والسؤال يعني إذا سمحتي لي بدي أسأل بس الدكتور ماجد صقر، بصراحة بالذات البنت يا دكتور ماجد صقر، إحنا عنا بصراحة في مجتمعنا في مجتمعاتنا العربية والشرق أوسطية بطبيعة الحال يعني البنت اللي مثل بيقول زي روح الكزاز إذا انكسر بتصلحش، البنت خايفين عليها، البنت بالنسبة إنها إشي مقدس، بالتالي بصراحة هذا الإشي معيش البنت في حالة رعب في حالة خوف في حالة تجسس في حالة مراقبة، يعني شو رأيك في ذلك؟
لا أنا أرفض هذا، لأنه يجب أن أعلمها على الثقة في النفس. إحنا اليوم في بيوتنا عشان نكون واقعيين في تمييز بين الأبناء نفسهم، في تمييز بين الأبناء والبنات، يعني ابني بدرسه في مدرسة خاصة، بنتي بحطها في وين مكان عشان أوفر، لما أزوج ابني ما بدفع له، بنتي ما بتفاعل معها في قضاياها،
ابني لو تأخر مش مشكلة، بنتي لو تأخرت بتكون الدنيا بتقعدش.
فبالتالي أنا أقول لابد أن نفرق بين أن أزرع فيها الثقة وأنت ثمينة عندي أكثر من، يعني مثلا لو إنسان عنده معاه موبايل غالي أو معاه جوهرة هل بحطها في أي مكان ولا بتضلوا حريص عليها؟
حريص
عليها. إحنا حريصين على البنات وحبنا للبنات، حتى على فكرة في الجاهلية لما كان يوئدوا البنات ما كانتش هالشغلة الكثيرة، شو قال الشاعر الجاهلي؟ أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قعر لحدي
وخوفا عليها
وما ظني بها نعم. سوءا ولكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن صحيح. زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي.
صحيح.
إذن إحنا منحب البنات عشان هيك حرصنا بكون زايد، لكن هذا الحرص يجب أن يكون مبني من خلال زرع المحبة، لأنه إحنا كثير من الآباء والأمهات نوفر الحاجات المالية ولا نوفر الحاجات النفسية لأبنائنا. تقدير الذات هذا يجب أن نزرعه في أبنائنا وبناتنا، وهذا على فكرة فن بحاجة إلى تخصص كيف أزرع الثقة في بنتي، إنه أنت يابا أنا مش خايف عليك لأن أنا ربيتك، بس خايف من المجتمع. اليوم تسمع قصص بتروح عن صاحبتها بتحط لها منوم كذا، بتروح على حفلة كذا، يابا أنا بحبش تروح على أي حفلات، مش خوف منك ولكن خوف من كذا، ويحاول يوعيها إذا صار معاك شيء كيف تتعاملي. فأنا أقول البنت حبها في قلوبنا أكثر من الأولاد، لكن في بعض الأحيان من الحب ما قتل نسيء في التعامل معها. الأصل نعطيها الثقة وأن نجعلها إيش صاحبة شخصية قوية في العمل جميل. في
إذا نحرص عليها نوجهها نقف معها، لكن دون أن نشعرها بأنها يعني
ضعيفة
وبالتالي نخاف منها، ربما نخاف عليها ولا نخاف منها. على كل حال بقي معنا ربما ثلاث دقائق يعني أستاذي ميسون، وأنا بدي صراحة أسئلة سريعة إلى كل دكتور ماجد، لأنه بصراحة في كثير شغلات يعني بيسألوا عنها. هلا سؤال سريع وإجابة سريعة أستاذ ميسون ماضي، إذا اختلف الأبوان في طريقة تربية الأبناء، هذا بده هذا حازم وهذا إيش مش حازم، شو كيف ممكن نوفق بين الآباء في تربية الأبناء عند الاختلاف؟ وبسرعة إذا سمحت حتى نحاول نجيب عن بعض التساؤلات اللي عمالها وردتنا.
نعم ألا يختلفوا أمام الطفل نفسه، أمام المراهق نفسه، إذا كانوا مختلفين في أي موضوع بيناقشوا بينهم بخصوصية وبحاولوا يقربوا وجهات نظرهم ليطلعوا بالموضوع الأقرب لمصلحة الطفل، لكن لا يطرح هذا الاختلاف على طاولة البحث أمام الطفل نفسه أو أمام المراهق وهو يشترك معهم ويشوف مين أفضل، أو يصير يميل لأنه أنا أبوي منيح بس أمي مش مقتنعة، لأني منيحة بس لولا بتخاف من أبوي أو أبوي بيحبش هيك. كل هاي التفاصيل اللي بتدور بين الأم والأب ضروري تكون مخفية عن الأطفال.
إذن هم مش صراع، يعني مش صراع الطفل ومين أصح وفرض الرأي، وبالتالي الطفل يكون هو يعني هو ساحة الحرب بينهم. على كل حال برضو دكتور ماجد، لا ممنوع كلمات كثير الأب حب فينا يمارسها مع أبنائه، باختصار شو رأيك في هذا التصرف من بعض الآباء؟
شوف، العلاقة الزوجية كما قالت أختنا العزيزة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كان يدخل إلى البيت فيقبل فاطمة، كان يأكل العسل من في عائشة.
دقيقة يا دكتور ماجد.
فبالتالي إحنا منقول لابد أن نزرع الثقة والمحبة في قلوبنا عشان نحقق هذه الأمور، إذا ما زرعناها لا نستطيع أن نصل إلى محبة أبنائنا وإلى طاعة أبنائنا وإنه يشعروا إحنا مندور على مصلحة.
طب لا مرفوض كثير بتستخدمها في البيت يا دكتور ماجد؟
نعم نعم، لأنه إحنا في فرق بين النظرية والتطبيق.
لا هي خربنا الحلقة يعني.
لا لا لا
شيء ونطبق شيء ثاني.
شوف التطبيق بحاجة إلى ممارسة.
أستاذ ميسون شو رأيك؟ دكتور ماجد بيحكي وبطبق شيء ثاني وإحنا كمان هيك، شو رأيك؟
لا يعني التطبيق بحاجة إلى ممارسة، الأبناء بتعلموا منا إحنا حقيقة، ما فيش حياة مثالية، لكن الفن كيف إحنا ندير هذه اللي هي مش خلافات، الاختلافات التي زرعها الله فينا. فإذا إحنا بدينا نعطي لبعض مساحة، إذا كان الأب بعطي الأم مساحة بتعود الأولاد إنه يتصرف تصرف جيد في هذه المساحة،
يعني
لكن إذا كان الهيمنة والسيطرة مستحيل تكون نتائجها إيجابية في المجتمع. لكن الأسلوب اللطيف اللي هو بيعطي مساحة لكل حد فينا إنه يعبر عن رأيه ونناقش مع سوا، إحنا كأسرة لازم المشاركة والحديث ومشاركة أبنائنا في يومهم، في إيش صار معهم، في كيف عايشين حياتهم، فكيف بفكروا تجاه المواضيع، هذا أهم إشي بيبني شخصياتهم وبقربهم منا.
طيب.
وبالتالي إحنا بنكون سهلين نعرف كيف في عند أولادنا حياة مشاكل.
أشكرك أشكرك يعني أستاذي ميسون ماضي الخبيرة النفسية والخبيرة في الشؤون والعلاقات العائلية والأسرية. دكتور ماجد في نص دقيقة وأنت الختام، بدأنا بالأستاذ ميسون بنفس الختام، يعني في النهاية نحكي بملخص إنه شو الفرق بين المراقبة والمتابعة وبين فرض الهيمنة والسيطرة على الأبناء؟
لا، فرض الهيمنة مرفوض نهائيا، ربنا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
نعم.
الاختلاف وارد، حتى أنا وزوجتي بختلف، لكن كيف يتم عملية الحوار إذا رب العالمين حاور الملائكة لما خلق آدم، فبالتالي كيف إحنا مع أبنائنا؟ لابد أن تكون صيغة الحوار والإقناع، وإذا أنا اقتنعت أن أغير رأيي ولا ينقصني ذلك شيء، لكن أن أفرض وأهيمن وأسيطر إحنا مش عمل عسكري، أوامر وعلينا الطاعة، عشان أعرفهم كيف الحياة الزوجية. وأنا بنصح في دقيقة إنه يكون مساقات في الجامعات في هذه المواضيع، لأنه كثير من الشباب بيقبل على الزواج ما بيعرف شو الحياة الزوجية.
صحيح.
وكيف أتعامل مع زوجتي وأهل زوجتي وأبنائي وكذا، ضروري يأخذوا بهاي التوصية إن شاء الله.
إذن يعني أبنائنا هم أمان في رقابنا، احنا جميعا بنحاول عمالنا فعلا ربي ابنائنا التربية سليمة، واجبنا انه ان نقيهم من النار كما قال الله سبحانه وتعالى، واجبنا انه نرعاهم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن برضو يجب يا جماعة انه نعطيهم هامش من الحرية، خليهم يتصرفوا زي ما بدهم، ما دام هذا التصرف هو لا يخالف لا دينا ولا منطقا ولا عادة ولا تقليدا، واذا اخطأوا برضو لازم نوقف جنبهم ونبين خطأهم، مش نحاول نفرض رأينا عليهم دائما وابدا. ان شاء الله ربنا يحفظ ابنائكم و أشكر الدكتور ماجد صقر وهو الكاتب والباحث وإمام مسجد، ونشكر كل من كان معنا واستمع إلينا وشاهدنا عبر الفيسبوك. كنت أنا معكم بركات القصراوي ومحمد ظاهر في الهندسة الإذاعية، وألقاكم بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بمنتهى الصراحة، وسوف أتحدث فيه عن الاستعدادات للعام المدرسي الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم، أنا معكم بركات فوزي القصراوي في منتهى الصراحة. المدرسة على الأبواب، والجميع هذه الأيام يتحدث عن المدرسة أو يفكر فيها على الأقل، ويحاول أن يكون أطفاله مستعدين لها بعد عطلة صيفية طويلة. طبعا أطفالنا تعودوا على الكسل والنوم ومشاهدة التلفاز وتصفح الإنترنت طوال اليوم في العطلة الصيفية، فمجتمعنا للأسف نادرا ما يشجع أطفاله على القراءة والمطالعة، وخاصة في أيام الإجازات. السؤال أيها الأحبة، كيف نساعد أطفالنا على الاستعداد للعام الدراسي الجديد جسديا ونفسيا وعقليا؟ كيف نجعل أطفالنا متحمسين لبدء العام الدراسي الجديد؟ كلنا يدرك وكذلك التربويون بأن الطفل بعد الإجازة في الأيام الأولى للعام الجديد يشعر بالقلق والتوتر وبعض الخوف، وحتى الأهل كذلك. وبالتالي الاهتمام باليوم الأول في العام الدراسي مهم جدا في تكوين الحالة اللازمة لأطفالنا لقضاء عام دراسي مفيد وسعيد إنسانيا ودراسيا. يعني اليوم الأول يا جماعة أهم يوم في حياة الطفل المدرسي، إما بحب المدرسة طول السنة، وإما بيأخذ تصور سلبي وبصير عنده كره وبغض للمدرسة. وبالتالي لابد أن نهيئ أطفالنا نفسيا وبدنيا وعقليا للعودة إلى المدرسة، حتى يكون عندهم روح جديدة ونشاط وحيوية وهمة عالية، ويكون لديهم العزيمة لبدء هذا العام الدراسي وإنهائه دون أن يكون لديهم تصورات سلبية قد تؤدي بهم إلى الفشل أو عدم التحصيل الدراسي الكافي. من الضروري أن الطفل في اليوم الأول يكون جاهزا للذهاب إلى المدرسة، حقيبته المدرسية، أدواته اللازمة للمدرسة، ملابسه، كلها جاهزة حتى يذهب الطفل إلى المدرسة في اليوم الأول هادئا مرتاحا. علينا الحديث مع أطفالنا بقلب مفتوح وبعاطفة عن التغيير الذي سوف يحدث معهم مع بداية الدراسة، وخاصة بعد مضي فترة طويلة في البيت. يجب علينا أن نعود أطفالنا أن يستيقظوا مبكرا قبل اليوم الأول من الدراسة، لأنهم تعودوا على التأخر في النوم في العطلة الصيفية، وبالتالي يجب علينا قبل ذلك بفترة كافية أن نعودهم على النوم المبكر والاستيقاظ في وقت الذهاب إلى المدرسة، حتى نقلل ظاهرة القلق والتوتر عندهم. من أبسط حقوقهم أننا عندما نذهب لنتسوق لهم ونشتري الحقيبة المدرسية والملابس والقرطاسية يجب علينا أن نأخذهم وأن نعطيهم هامشا كافيا لشراء ما يريدون، لأن مشاركتهم في ذلك تجعلهم أكثر حماسا لاستخدام هذه الأدوات وارتداء هذه الملابس في المدرسة. ولا تنسوا الحقيبة المدرسية، يجب أن نوجه أبناءنا إلى شراء حقيبة مدرسية مناسبة للمدرسة ومريحة في الحمل وخفيفة قدر الإمكان، لأن هذه الحقيبة سوف تكون رفيقة ابنكم طوال عام دراسي كامل. ولا تنسوا أيها الأمهات وأيها الآباء أن الأطعمة الصحية لأولادنا وخاصة وجبة الإفطار تمدهم بالطاقة والحيوية خلال اليوم، وبالتالي يجب أن نحرص على تزويدهم بالطعام والماء والحليب. يجب أن ننفتح على أبنائنا ونستمع إليهم ونشعر بقلقهم ونحاول أن نساعدهم على حل مشاكلهم في المدرسة، فلربما يعانون من صعوبات التعلم، ولربما يكون هناك تنمر من بعض الطلاب أو موقف سلبي من المدرسة أو بعض المدرسين. يجب أن نستمع إلى أطفالنا إلى النهاية ولا نوبخهم، بل نستمع إليهم ونحاورهم ونقف معهم لحل هذه المشاكل. وحتى أصدقاء أطفالنا يجب أن نتواصل معهم وأن نتواصل مع عائلاتهم، لأن هذا قد يسهل عملية تأقلم ابننا في المدرسة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لنا علاقات مع مدير المدرسة ومع مدرسيها ومع البيئة المدرسية بشكل عام. خلاصة القول، إذا أحب طفلك المدرسة وكان سعيدا ببيئتها فاعلم أن هذا سر نجاحه وتفوقه في المدرسة. وبالتالي إذ نجعل من المدرسة أمرا مفرحا لأبنائنا ونوفر لهم الراحة النفسية والجسدية، حفظ الله أبناءكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.